الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 11 من كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، قال: والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاق وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، فيقال لهم هذا يكون على وجهين. تقدم أنه لا يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وإنما الذي هو موجب على الله أوجبه بنفسه أنه لا يعذب حتى يبعث رسولا ويقيم الحجة. فجاء القدرية بمثال، قالوا: إلا يلزم. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: لابد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر يعني طلاقة الوجه، والبشر تهيئة المساند للجالس ونحو ذلك، فيقال لهم هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الأمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. فلا بد أن يهيئ، يعني ما يأتي الجندي يذهب إلى لقاء العدو ما معه سلاح، هذا لا يستقيم. لابد أن الآمر له وهو الملك أن يهيئ له السلاح. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالآمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا عانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. فهم هذا يا أخوة؟ معناه الآن إن كان الأمر فيه مصلحة للآمر فالآمر يعين. مثلا الآن تقول لولدك: اذهب إلى السوق واشتري لنا كذا وكذا. لا بد أن تعين ولدك على ما يذهب عليه وعلى ما يشتري لك. لكن لو لم يكن فيه مصلحة، لقيت رجل تائه أرشدته الطريق الطيبة من هنا، ولو لبست لك يعني ثوبا من الحر أو من القر أو أخذت لك طعاما لكان حسن، هل يجب عليه هنا أن يعينه بالطعام والثوب؟ ما يجب. إن أعانه من باب الإحسان فهو إحسان وفضل، وإن لم يعينه ليس عليه شيء. فهمتم الفرق بين الحالين؟ وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. يعني أولا لا يلزم من باب الوجوب أن يعين. الأمر الثاني، القدرية أنفسهم يزعمون أن الله لا يستطيع، لأنهم يعطلون الله من قدرته ومن استطاعته، فكيف يلزمونه بأمر يعتقدون أنه لا يستطيعه؟ وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. قد تكون الحكمة في عدم الإعانة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أنه لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للأمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. أنتم معي يا أخوة؟ الكلام واضح. هو يريد أن يتوصل إلى مسألة: هل يجب على الله فعل الأصلح للعبد؟ ما يجب، ما يجب. قد يكون مقتضى الأمر والنهي أن يأمره وينهاه، لكن مقتضى الحكمة ألا يعينه، مقتضى الحكمة ألا يعينه. فالله عز وجل يعين من علمه أهلا للعانة، وهو فضله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هكذا يقول الله في آيات كثيرات. وذلك الذي خذل ما ظلمه الله ولا منعه الله شيئا هو له، أمره الله بما يجب عليه، وقد خلق الله له من الإدراكات ومن السمع والبصر والقدرات ما يستطيع أن يأتي مثل هذا العمل، لكنه أبى. قال: كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه، وأمر نشأة خلقا ومحبة، وأمره نشأة خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. يعني الله عز وجل جعل الصحة وجعل المرض وجعل الظلم وجعل العدل من باب ابتلاء الناس، ابتلاء الناس. لو شاء أن يكون الناس كلهم أصحاب عدل لكانوا، لكن هل ستحقق مصالح من ابتلاء العبد وصبر العبد ومجازات ذلك الظالم على ظلمه؟ ما ستتحقق هذه. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها، لابد أن نرد الأمر في الأول والأخير إلى الله. إنما هذا من باب ماذا يا أخوان؟ من باب البيان أنه لا يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وإلا الأمر لله عز وجل. وفي الحديث وأن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أنفع لهم، هكذا الحديث، لو عذبهم غير ظالم لهم. لكن اقتضت رحمة الله، اقتضت حكمة الله عز وجل أنه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، ثم وفق من علمه أهلا للتوفيق وخذل من علمه أهلا للخذلان. فإن فهمت هذا المقصد الحمد لله، وإن لم تفهم فاعلم أن ما يجري من الأمور على مقتضى علم الله وحكمته، وما ربك بظلام العبيد، الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. مع أننا عند أن نقول بهذا لا يلزم أن يكون ظالما أو يكون هناك ما هو خارج عن حكمته، لا. ولذلك رد العلماء على يعني على السفارين وغيره لما قالوا وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، ردوا عليه هذا، واستدل هؤلاء بقوله لا يسأل عما يفعلهم يسألون، يعني يجوز له أن يعذب المطيع ولا يسأل عما يفعل، ما هو صحيح. الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه الظلم، ولا يمكن أن يعذب إلا من يستحق العذاب، كما أنه لا يدخل الجنة إلا من يستحق الدخول. قال: وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها. عقول البشر والقدرية دخلوا في التعليل على طريق فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. فنعود إلى الملخص: الناس في القدر ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الجبرية الذين غلوا في الإثبات، والطرف الثاني المعتزلة النفاة الذين غلوا في النفي، والوسط هم أهل السنة والجماعة. القدرية الجبرية عظموا باب القدر وتركوا باب الأمر والنهي، باب الأمر والنهي عندهم غير معظم وغير منظور إليه، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعته، لأنهم لا ينظرون إلى باب الأمر والنهي مطلقا، أصبح زاني هذا الذي شاءه الله، شارب خمر هذا الذي شاءه الله، مصلي هذا الذي شاءه الله، ما ينظر إلى قول الله عز وجل لا تقربوا الزنا، أو لا الأمر النهي عن شرب الخمر ولا الأمر بالصلاة، ما ينظر إلى الأمر والنهي، مفهوم يا أخوة؟ حتى ذكروا عن بعضهم أنه وجد امرأته تزني مع رجل، فقالت يعني الخير فيما اختاره الله، ماذا أصنع؟ فقال لها هذا المذهب عندي أحب إلي من الدنيا ما فيها، خلاص ما عاتبها ولا أخذها، لأنه نظر إلى ماذا؟ باب القدر، وترك باب الأمر والنهي. المسألة الثانية النفاة، نظروا إلى الأمر والنهي، ولذلك تارك المأمور عندهم ومرتكب المحظور عندهم منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر في الدنيا، ويخلد في الآخرة في النار، مفهوم؟ ما السبب؟ عظموا باب الأمر والنهي، فهم قريبون من الخوارج في باب الأمر والنهي، لكن لم ينظروا إلى باب القدر، لم ينظروا إلى باب القدر ولم يبالوا به. أهل السنة والجماعة نظروا إلى هذه المسألة بمنظورين، باب القدر أعطوه حقه، وباب الأمر والنهي أعطوه حقه. فمثلا الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، التزموا إقامة الصلاة. الله عز وجل يقول لا تقربوا الزنا، التزموا البعد عن ذلك. كان في القدر أن أحدهم يترك الصلاة تعينت عليه التوبة، كان في القدر أن أحدهم يزني تعينت عليه التوبة. ما يقول لا أنا ما سأصلي، إذا قدر الله صليت وإذا ما قدر ما صليت، أنا زنيت بقدر الله ما هناك توبة، لا، تجده يصبر على المقدور، يصبر يعني يأتي بالمأمور وينتهي عن المحظور ويصبر على المقدور ويتوب إلى الله عز وجل مما يلحقه من التقصير. فهمتم هذا؟ هذا ملخص المسألة، أن القدرية الجبرية أهملوا باب الأمر والنهي. أنا أكرر هذا لأن هذا سيأتي كثيرا، القدرية الجبرية عندهم لا نظر إلى باب الأمر والنهي. كل الآيات القرآنية التي فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، والأوامر النبوية غير منظور إليها عندهم. الكافر عندهم مطيع لأنه على مقتضى مشيئة الله. القدرية النفاة عظموا باب الأمر والنهي ولم ينظروا إلى القدر، لا خلق ولا كتابة ولا علم ولا مشيئة، عطلوا الله عز وجل من صفاته، وعطلوا الله عز وجل من تقديره، وعطلوا الله عز وجل من حكمته، ما نظروا إلى باب الحكمة ولا إلى باب التعليل، وإنما ركزوا على هذه المسألة. أهل السنة والجماعة سلكوا مجموع الأمرين، عظموا باب الأمر والنهي ونظروا إلى باب الحكمة والتعليل، فلهذا سلموا. فما أوصلهم الله عز وجل إلى معرفة المراد منه وتعليل حكمه الحمد لله، وما لم يصلوا إليه علموا أن الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وملخص الأمر أن القدر سر الله كما سيأتي معنا من كلام المصنف، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا أن هنا شيء نتفطن له. الآن أنت قبل الفعل تعلم بالأمر والنهي أم لا تعلم؟ معلوم، لأن الأمر والنهي بين موجود في القرآن والسنة، مفهوم يا أخوة؟ قبل الفعل وقبل الترك أي إنسان يخاطب بعلمه، هل أنت تعلم الأمر والنهي أم لا تعلم؟ إن كنت لا تعلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن كنت تعلم الأمر والنهي هذا الذي أنت مخاطب به، عليك فعل المأمور وترك المحظور. لكن في باب القدر قبل الفعل أو الترك، هل أنت تعلم يعني المقدر؟ لا تعلم، إذن أنت غير مخاطب بما في علم الله وبما في مشيئة الله، أنت مخاطب بما أمرك الله به في كتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول السلف رضوان الله عليهم. بملخص ذلك أنه يجب علينا العمل بالعلم الموجود وترك البحث عن العلم المفقود. العلم الموجود هو الكتاب والسنة، والعلم المفقود هو ماذا؟ علم القدر. نحن مأمورون بطاعة الله، ما نحن مأمورون أن ننقب ماذا قدر الله. الآن هل أنت تعرف من نفسك أنك تموت على الإيمان أو تموت على الكفر؟ هل أنت تعرف من نفسك أنك تموت على الطاعة وعلى المعصية؟ لا تعلم، لا تعلم. لكن هل تعلم أن الله عز وجل أمرك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوحيد والصيام والقيام والزكاة وصلة الأرحام والحج وغير ذلك؟ تعلم ذلك. إذن عليك أن تعمل بما تعلم، ولست مطالب بالبحث عما لا تعلم. مفهوم يا أخوة؟ هذا ملخص هذا الباب والله أعلم. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أي الله عز وجل، مهما توهم المتوهمون فهم عاجزون عن معرفة ما يجب لله عز وجل. والسبب أن أفهام الناس وعقول الناس مداركها محدودة، مداركها محدودة. انظروا الآن إلى الكمبيوترات، عندنا كمبيوترات يعني تكون الساعة حقها كذا كذا تيرا أو كذا كذا، فتتسع فقط لذلك الحجم الذي قد حدد لها، فلا تستطيع أن تأتي بأكثر من ذلك. فهكذا عقل الإنسان، وإن كان العقل كمال لكن له حدود. فلذلك إذا أراد أن يتوهم الرب أو يتخيل الرب أو يكيف الرب لابد أن يكون عاجزا. فلذلك نهى الله عن التفكر في الخالق وأمر بالتفكر في المخلوقات، لأن الخالق سبحانه وتعالى أعظم وأعظم وأعظم وأجل أن تتخيله العقول أو تتفكر فيه القلوب. ولذلك لما قال موسى عليه السلام أرني أنظر إليه، قال أنظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليه. فالله شيء عظيم لا يمكن أن تبلغه الأوهام، بل إذا جاءك هذا الوهم طرده، قل آمنت بالله وانتهي. قال الشيخ رحمه الله، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، الدليل على هذه الفقرة، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم، الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال قوله ولا يشبه الأنام، وهذا يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء السميع البصير، هذا رد لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. ولو قال ولا يمثله الأنام، ولا يمثله الأنام كان أحسن، لأن لفظ القرآن ليس كمثله شيء. ثم أيضا كما أسلفت لكم أن هذا النفي، يعني وصف الله بهذا النفي على غير القاعدة السلفية الصحيحة، فلعل المصنف رحمه الله تأثر ببعض ما كان في ذلك الزمان من أصحاب علم الكلام. قال هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، يعني ليس كمثله شيء نفي الصفات، لا، إن إثبات الصفات مع نفي المماثلة. لو كان ليس له صفات لقال ليس هو شيء، ليس هو شيء، لكن قال ليس كمثله شيء، يعني أنه شيء وليس مثله شيء. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: إمام في السنة وضعيف في الحديث. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصفه الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه، هذا الأثر في كتاب العلول الذهبي وفي شرح السنة اللالكائي. وقال إسحاق بن راهويه، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويسمى عند أهل العقيدة بالرهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولع به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وهكذا كل مبتدع يسمي أهل السنة بما أهل السنة منه براء ومما هو واقع فيه. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. حتى المعتزلة عند هؤلاء مشبهة، والأشاعرة عند هؤلاء مشبهة، وأهل السنة من باب أولى. ولاة المشبهة سيكونون عند هؤلاء، لأنهم أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات. لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، وهذا غير صحيح. فقد تقدم معنا أن هذا الباب منه الاشتراك اللفظي، ومنه ماذا التواطؤ وهو الاشتراك المعنوي، ومنه كذلك التباين، ومنه الترادف، باب واسع. فما كان الاشتراك اللفظي يختلف في المعنى، وما كان تباين يختلف المعنى أو الذوات أيضا ربما، وما كان من الترادف يكون على شيء واحد، ألفاظ مختلفة على شيء واحد، مثل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، هذه ألفاظ مختلفة لكن على شيء واحد وهو الله. قال: ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه، هؤلاء المعتزلة، وإنه مجسم، ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية، ولهذا كتبوا نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار الزمخشري، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني أقصد، نعم الهمداني المعتزلي رأس الاعتزال. والزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي صاحب الكشاف. وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. قد تقدم معنا في التدمرية، في تقريب التدمرية، أن الطريقة التي سلكها المبتدعة في إثبات الصفات بنفي التشبيه لا يسلم، ولهذا اعترض ابن أبي العز أو اعتذر للشيخ أنه لا يريد هذا، ليس مراده ليس ولا شيء مثله ولا شيء يشبهه أنه ينفي الصفات، بل يثبت الصفات لكن ليس كمثله شيء. قال: وما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل به
أيام ونخرج من هذه الأبواب المقدمة، ويسأل عليكم الكتاب. أما المقدمة هي فيها من علم الكلام الشيء الكثير، لكن يذهب إن شاء الله. والسبب في هذا الإعسار الذي أتى أن المصنف رحمه الله سلك غير سبيل أهل السنة، فجاء بالنفي، النفي نفي
يصف الله بالنفي، فاحتاج المصنف إلى أن يأتي ببيان لهذا النفي، وإلا لو قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأنه الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يأتي الإنسان ويبين الصفات الثبوتية والصفات الفعلية على ظاهرها بدون هذا التوسع. لكن الحمد لله كل خير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.